والقيام، وبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد مع وقفتنا التدبرية بين يدي سورة الطور، وهذا هو اللقاء الرابع. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد مهدنا بين يدي تفسير سورة الطور ببعض المسائل المهمة، كان منها سبب تسمية سورة الطور بهذا الاسم، وقلنا إن السبب ورود كلمة الطور في صدر هذه السورة، والطور هو الجبل المعروف بشبه جزيرة سيناء بأرض مصر، والذي كلم الله عنده موسى الكليم عليه الصلاة وأزكى التسليم. بينا أيضا أن هذه السورة مكية، أي أنها نزلت قبل هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بينا كذلك أهم الموضوعات والمقاصد لهذه السورة، وهي الرد على المكذبين من الكافرين والمشركين لقضية البعث، وإثبات البعث بالأدلة والبراهين، كذلك بيان عاقبة المكذبين، وبيان فوز وفلاح المؤمنين المتقين. ثم شرعنا في تفسير السورة في الدرس الماضي، ووقفنا مع القسم الوارد في صدرها والطور، وقلت الله تعالى يقسم بجبل الطور، وهو جبل مبارك كلم الله عز وجل عنده موسى عليه الصلاة وأزكى التسليم. وبينا الأحكام المتعلقة بالقسم، وقلنا إن الله تعالى هو الخالق، والخالق يقسم بما شاء وبمن يشاء على من يشاء، بينما المخلوق ليس له إلا أن يقسم بالخالق جل وعلا، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي رواية: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. والكفر الوارد هنا هو الكفر الأصغر، كفر دون كفر من باب عمل، يعني كبيرة من الكبائر. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. قال: وكتاب مستور، وهذا أيضا قسم، الله تعالى يقسم بالكتاب المسطور. فما هو الكتاب المسطور؟ اختلف أهل العلم في تفسيرها، وهذا النوع من الاختلاف يسمى اختلاف التنوع لا التضاد، يعني الآية تحمل كل المعاني. فريق يرى أن الكتاب المسطور هو القرآن الكريم الذي بين أيدينا، وفريق يرى أن الكتاب المسطور هو اللوح المحفوظ، وفريق يرى أن الكتاب المسطور يطلق على كل كتاب منزل من عند الله رب العالمين، وهو كلامه زي التوراة المنزلة على موسى، والإنجيل المنزل على عيسى، والقرآن المنزل على نبينا محمد، والزبور المنزل على داود، والصحف المنزلة على إبراهيم وموسى، على الجميع أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فالآية تحمل الجميع، فهي تعني المنهج، كتاب الله عز وجل كلامه، سواء اللوح المحفوظ أو القرآن أو التوراة المنزلة أو الإنجيل المنزل أو الزبور أو الصحف. فالله تعالى يقسم بهذا الكتاب العظيم. أيضا بيّن أن هذا الكتاب له صفة جميلة، قال: في رق منشور، ايه معنى الرق؟ الرق يعني الصحيفة، سواء كانت من الجلد او من الاوراق. في لغة العرب الصحيفة تسمى رقا، لان اللوح المحفوظ كتب في صحف، كذلك القرآن في صحف. فإذا الرق يعني الصحيفة، سواء كانت هذه الصحيفة مصنوعة من الجلد، إن كان القرآن يكتب على الجلود، أو مصنوعة من الورق. وهذا الرق منشور، يعني واضح بين جلي، ما هوش مطوي أبدا. وده دليل أن المنهج يتصف بالوضوح، ولذلك يقول السلف الحق أبلج والباطل لجلج. إيه معنى أبلج؟ أبلج يعني واضح، كوضوح النهار من الليل. يقول لك بلج الفجر، أي خرج بضيائه بعد ظلمة. فالحق من صفته الوضوح، لا لبس فيه ولا غموض، بل هو واضح جلي. فإن حدث إشكال يعود إلى ضعف الفهم، يعني مشكلة من لا يفهمون القرآن والسنة أوتوا من قبل قلة علمهم. فتجد مثلا العلمانيين وأذيال العلمانيين في بلادنا، سواء الجماعة المتصدرين للإعلام أو الصحافة، كله بيتكلم في الدين بغير علم بغير تخصص. فمن هو بيأتي الخلل؟ لما مثلا أبو حملات ده عندنا في مصر، راجل صحفي علماني لا يفهم ولا يحسن قراءة عناوين الكتب، فكيف يتكلم في الدين؟ هو ده السؤال. عندما يجلس مرة في برنامج مع أحدهم ويقول له أنا قرأت هذا الكلام في كتاب أسد الغابة، فمثل هذا يؤخذ عنه علم؟ يعني لا يحسن قراءة اسم الكتاب. ما فيش كتاب اسمه أسد الغابة، اسمه أسد الغابة بضم الهمس. فمش عارف عنوان الكتاب، بالله عليك هيفهم اللي في داخل الكتاب أصلا؟ فأمثال هؤلاء أوتوا من قبل إيش؟ الجهل. جهل جمع الكبر، وأخطر حاجة الكبر يا إخوة، إنه الكبر زين له إن ممكن يفهم بلا تخصص، ودي مصيبة كبيرة. هو ينكر هذا في تخصصه هو، يعني لو جاله إنسان مثلا يقول له أنا عايز أشتغل في الصحافة، وهو لا صحفي ولا دارس صحافة ولا دارس إعلام، هيقول له إيه؟ يقول له أنت تروح تبيع بطاطا. قال له إيه؟ لأن الصحافة تخصص يا ابني، لازم تكون خريج كلية تدرس لك هذا الفن زي الإعلام، تمام كده؟ دارس صحافة عشان تشتغل في الصحافة، إنما تجيش كده يقول لك أنا بفهم كويس فأنا عايز أبقى أشتغل في الصحافة، اشتغل يا ابني. فهم يرفضون هذا في تخصصاتهم. وده العلم يا إخوة، العلم تخصص، يعني ينفع طبيب بدون دراسة الطب على يد الأكاديميين وياخد شهادات موثقة يشتغل في الطب؟ ينفع؟ لو ينفع كنت أكون أول واحد أعمل عيادة جراحة قلب مفتوح. تعرفين بقى العملية بتتكلف كام؟ تخيل بقى كده لو عملت لي مثلا في الأسبوع عمليتين بس، أقل حاجة بتخش لها في 50,000 يورو مثلا، صح كده؟ ومش محتاج بقى لا صح أروح أشتغل دكتور وأعمل عيادة وأفتح القلوب براحتي، ينفع؟ يقول لك ده مجنون ده ولا إيه؟ لازم يكون دارس طب، ومش دارس طب وبس، ده كمان بعد ما يتخرج لازم يعمل حاجة اسمها التخصص، ولازم يعمل ماجستير ويعمل دكتوراه عشان يرخص له بممارسة المهنة في عيادة، صح كده؟ لازم يبني تخصص. المهندس ده لازم يدرس هندسة يكون شهادة موثقة وعنده خبرة في العمل، شغلانة كبيرة جدا عشان يرخص له بالعمل. فعجيب أمر هؤلاء. في علوم المادة يقولون بالتخصص، ليجي عند الدين سبحان الله كله عايز كله بيتكلم في الدين، كلهم علماء. أبو حملات بقى عالم في الدين، ده كمان بيجيبوا له برامج بيدرس الدين، تخيل. ومش عاجبه الآية دي ولا عاجبه الحديث ده، ما هو ده مصيبة الجهل كده يعني، سبحان الله. أوتوا من قبل جهلهم وضعف عقولهم. نقول له يا ولدي أنت لست متخصصا فلا ترتقي هذا المرتقى العظيم، فإن من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب وقال كلاما يضحك منه العقلاء، فدي مصيبة كبيرة جدا. خد عندك بقى إسلام البحيري، وخد عندك بقى الشيخ ميزو في ثوبه الجديد، الآن خلاص خلع عمة الأزهر وجيب البدلة والجرافات بقى عشان يهدم تاني. ما هم كده ما بيبطلوش، هم كده كل شوية طلعوا لك واحد واثنين وثلاثة، أخيرا بقى طلعوا لنا شحروري جديد اسمه عادل عصمت، ده بقى بيقول لك مفيش إسلام من الآخر، مفيش حاجة اسمها دين ولا في عبادة ولا صلاة زي شحرور الهالك. فهم كل شوية يبعتوا لك واحد كده جاهل جهول مأجور عشان يطعن في الإسلام ويهدم الإسلام. نقول لا، الحق أبلج والباطل لجلج، يعني الباطل لا ثوابت له ولا أصول، غامض كله إشكالات. لله الحمد والمنة أن منهجنا واضح، كتاب وسنة واضح، الحلال بين والحرام بين، هكذا قال النبي، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. إذن هناك من يعلمها هم العلماء المتخصصون، فترجع لهم لما يحدث عندك إشكال في أمر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنقول لهؤلاء البطلة الذين يطعنون في الإسلام ليل نهار، الإسلام دين الله محفوظ بحفظ الله، فهو القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمهما أنفقتم ومهما سعيتم من أجل طمس معالمه فسوف تنفق أموالكم وتذهب جهودكم ويبقى الإسلام عزيزا واضحا. إن دي سنة ربنا، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فالقضية واضحة، هينفق الأموال والأموال تكون حصر عليه لأنها لن تؤتي الثمار المرجوة منهم في هدم الإسلام وثوابت الدين. ليه؟ لأن باختصار شديد الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله تعالى يقيد لهذا الدين من العلماء ومن الدعاء ومن طلاب العلم المتقنين من يذب عن هذا الدين انتحال المبطلين وتحريف المضلين، لأنه دين الله عز وجل. لذلك هذه صفة مهمة أو في المنهج في رق منشور وهو واضح ليس مطويا، واضح بأدلته وبراهينه. فإن أشكل عليك أمر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال والبيت المعمور، يقسم بالبيت المعمور، هو بيت في السماء السابعة كبيت الله الحرام في الأرض. هذا البيت يدخله في كل يوم 70,000 ملك يطوفون به، فإذا خرجوا لن يعودوا إليه إلى يوم القيامة. أنت عارف بقى كثرة الملائكة، يعني بس اللي يطوفون حول البيت المعمور في السماء السابعة في كل يوم كم ملك؟ 70,000 ملك يطوفوا يخرجوا ما يرجعولوش تاني يوم القيامة، كل يوم 70,000 ملك طواف اليوم كله كده. الله أكبر. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالله تعالى يقسم بالبيت المعمور. قال والسقف المرفوع، أيضا يقسم بالسماء لأنها بمثابة السقف للأرض، رفعت بلا عمد بقدرة الله رب العالمين. فربنا تعالى يقسم بسمائه والسقف المرفوع والبحر المسجور أي المشتعل نارا، وده يوم القيامة. البحار في آخر الزمان عند البعث تتحول إلى كتلة من نار، نسأل الله السلام. ويمكن بعض البراهين ظهرت علميا في بعض المحيطات وكذا، وسط البحر النار بيطلع سبحان الله من داخل المحيط في آخر الزمان. يا إخوة تخيل بقى أن البحار الموجودة في الدنيا تتحول إلى نار، نسأل الله السلام. وطبعا دي علامات ودلائل بتقول لك أن الإنسان ضعيف قوي أمام طلاقة القدرة، وأن الله تعالى غني وأنه كريم حليم. شوف رغم عناد البشر وتكذيب البشر وكفر البشر ومحاربة البشر لرب البشر، يحلم عليهم ويمهلهم لعلهم يعودوا أو يتوبوا أو يندموا. إله عظيم جل جلاله. ففي آخر الزمان البحار والمحيطات تتحول إلى كتلة من نار، والبحر المسجور أي المتقد نارا، نسأل الله السلام. وبعد هذه الأقسام جاء المقسم عليه، إن عذاب ربك لواقع. يا رب سلم. إن التوكيدية تأكيد، إن عذاب ربك لواقع، بيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. العذاب الذي توعد الله به الكافرين والمعاندين واقع متحقق، زي صاحبنا الكيالي بينكر عذاب القبر، انكر براحتك، غدا سوف تموت وسوف تنزل القبر وتعاين، إن عذاب ربك لواقع. ودي قضية مفروغ منها. فالعذاب متحقق لأن الذي توعد هو الله رب العالمين جل وعلا، ما له من دافع، لا يملك المخلوق ما يدفع عنه العذاب إن كفر بالله رب العالمين. خلاص والله لو جاء بملء الأرض ذهبا ليفتدي به ما تقبل منه. عشان كده بنقول يا إخوة أنت هتعيش في الدنيا حياة واحدة هيترتب عليها يا جنة يا نار، فلابد أن تحتاط. اليوم اللي بيعدي منك ما بيرجعش، خلاص. كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، اليوم ينادي أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني عملا صالحا فإني لن أعود إلى قيام الساعة. الوقت اللي بيعدي مننا ما بيرجعش، فلابد أن نحتاط وننشغل بواجب الوقت، نغتنم الوقت في كلمة طيبة، في عمل صالح، نغتنم الوقت في بذل المعروف والخير للناس، نغتنم الوقت في السعي في قضاء حوائج المسلمين، نغتنم الوقت في التعلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فاغتنم وقتك وانشغل بواجب الوقت. الوقت وقت صلاة فأنت في الصلاة، وقت أذكار فأنت في الأذكار، وقت صلة رحم فأنت في صلة الرحم، وقت عمل للدنيا مع تجديد النية فيكون لله، يبقى أنت في عمل تتقن عملك. الوقت وقت دراسة تتقن دراستك لأنك مسلم، فانشغل بواجب الوقت. يوم تمور السماء مورا، تمور يعني تضطرب وتدور دورانا. يا رب سلم. تخيل كده السماوات العظام دي يوم القيامة تتشقق وتضطرب وتدور، نسأل الله السلام. ده شوية برق أو شوية رعد قلوبنا بتنزل في رجلنا من الخوف. لكن انتوا في الغرب بتعينوا ده كويس، في بعض الليالي في شدة البرد تجد الفرقعة، صح كده؟ تبقى القلب آية، نسأل الله السلام. النبي كان لما يهب الريح يصفر وجهه وينتقع لونه، لأنها آية. وكان يسأل ربه عز وجل خير هذه الريح وخير ما فيها، ويستعيد من شرها ومن شر إيه ما فيها. تخيل بقى لما السماء تنفجر وتتشقق يوم القيامة، فين بقى الجبابرة بتوع الأرض؟ فين شياطين الإنس اللي كانوا ليل نهار بيحاربوا الرحمن جل جلاله؟ نسأل الله السلام. إذا دخل الوقت أخبرونا. ما زال من عفن، ما زال يا ولد، ما زال تقريبا ربع ساعة صح؟ ما تخافوش، هي دقايق. يوم تمور السماء مورا، الله أكبر، وتسير الجبال سيرا. تخيل بقى الجبال دي بقى تندك، شفتوا كده الجبال الصلبة دي تتحول لرمال، نسأل الله السلام، من هول يوم القيامة. أي تنسف الجبال عن وجه الأرض خلاص. فويل يومئذ للمكذبين. هذه الويل أي العذاب الشديد، العذاب الشديد للمكذبين الذين كذبوا الله تعالى وكذبوا رسله وحاربوا دينه وعاثوا في الأرض فسادا. الله توعدهم بإيش؟ بالويل. في اليوم ده بقى يا إخوة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. الذي أطاع الكبراء في الدنيا وحارب الرحمن يتبرأ منه الكبراء يوم القيامة خلاص. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فيش حاجة اسمها أنا عبد المأمور، أنا عبد الله مش عبد المأمور، أنا عبد لله الواحد. فلا سمع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان شأن هذا المخلوق، لا تسمع ولا تطيع إلا في المعروف. دخل الوقت. نعم، بهذا القدر يا إخوة نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله.